أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 277، يعتبر في المغسل كلامنا فعلا في تغسيل الميت، يعتبر يعني يجب في المغسل الذي يغسل الميت أن يكون عاقلا مسلما. أما أنه عاقل فباعتبار أن المجنون لا أثر ولا قصد له ولا أثر لفعله، ومسلما سيأتي إن شاء الله هناك ترتيب أنه الذي يغسل من حيث أنه هل يجوز أن يكون الكافر مغسل؟ لا، إلا مع تعذر غير الكافر، وكذلك بالنسبة للمخالف بكلام. فلهذا نحن والقاعدة والشرط الأول والأساسي هو أن يكون مسلم، ثم يترقى سيد يقول بل يعتبر أن يكون مؤمنا على الأحوط لزوما. يعني لا يكفي أن يكون مسلم مخالف، بل لابد أن يكون 12 موالي، ولكن من باب الاحتياط اللزومي. اختلاف الأدلة، يعني بعض الأدلة بها إطلاق تشمل كل مسلم، فيجوز لكل مسلم أن يغسل المسلم، زين. وبعض الأدلة لا، بها ترتيب من حيث المخالف، هل أن المخالف كافر أو بحكم الكافر، زين. المهم بل يعتبر أن يكون مؤمنا على الأحوط لزوما. إذن عاقل مسلم بل مؤمن احتياط لزومي، وإذا لم يوجد مؤمن مماثل، هذا على الترتيب أنه مؤمن احتياط لزومي. إذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه، لأن احنا قلنا المحارم مستثنى من المماثلة، إذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله المخالف المماثل، باعتبار أنه أقرب إلى الإسلام من الكافر. هذا نص ما رواه عمار صفحة 336 زائد صفحة 302. نعم، يعني هو 336 يشير إلى رواد عمار، ورواد عمار هو أيضا يشير إلى، هي يقول في صفحة 302 يقدم على الكافر. وإن لم يوجد هذا أيضا، الآن ميت أريد أن أغسل له، مؤمن مماثل ماكو، الروح محارم أيضا ماكو، زين، نروح للمخالف، المخالف ماكو، لم يوجد هذا أيضا، جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل. هذا كل شرط المماثل، شرطية المماثلة مهمة. فبالتالي أولا أنه لابد أن يكون مؤمن احتياط لزومي، مو فقط مماثل الريده. اثنين، إذا تعذر المؤمن المماثل نروح للمخالف المماثل حسب الروايات والنصوص. إذا تعذر المخالف المماثل من الروح يقول الكافر الكتابي، هذا بنصوص صفحة 334 جزء الثاني المباني، أيضا مماثل. بأن كيف هذا الكافر الكتابي؟ كما لا يخفى أنه الكافر الكتابي هل هو نجس أو لا، لعله ذهب المشهور إلى نجاسته، السيد دام ظله وكثير من المعاصرين يذهبون إلى عدم نجاسته، زين. هنا نقول نجي للكافر الكتابي، يقول بأن يغتسل هو أولا ثم يغسل الميت بعده، هذا هو نص النص، وهكذا يقول يغتسل هو أولا ثم يغسل الميت، والأحوط استحبابا أن ينوي هو إن أمكنه ومن أمره بالغسل، النية تكون منهما، زين. وطبعا هو النية تكون من احتياط استحبابي، لأنه بالتالي هو حسب البحث اللي الموجود يقول هو كالآلة، بعد النية مونية هذا النية لغو، هو كالآلة، كأنما واحد عنده إنسان آلة، إنسان آلي، زين، ويستخدمه في رفع الماء وتغسيل ووضع الماء على جسم الميت، زين، من دون ما يتدخل هو. نعم هو ينوي، من هو هذا الإنسان العادل الحي اللي قاعد يتصرف بالآلة، اللي قلنا الإنسان الآلي. كذلك الكافر كأنه آلة، فما يحتاج إلى من عند نية، نية لغو، النية تكون إما من الذي أمره. زين، مو من أمره بالرسول، ولكن احتياط استحبابي قلنا هو ينوي، فتكون النية منهما خروجا عن شبهة الخلاف. زين، فلهذا يقول والأحد استحبابا أن ينوي هو من يعني الكافر إن أمكن، ومن أمره بالغسل إن كان الذي أمره بالغسل قد يكون شنو موجود، هو الذي أمر الكافر المماثل إن كان إن وجده. وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري، أو أمكن لا يمس الماء ولا بدن الميت، فهو الأحوط الأولى. هاي ليش؟ باعتبار هناك شبهة أن الكافر كتابي نجس، فبالتالي يريد يغتسل بالماء المعتصم زين كالكر والجاري، وأن لا يمس الماء حتى ما يتنجس، لأن إذا تغسل له ماء قليل يتنجس بمجرد وضع عالية. زين، فكون يغسل له ماء جاري وكذلك إذا مس الماء يتنجس، فنقول أو لا يمس الماء، وكذلك إذا مس البدن الميت لأنه نجس كافر، هذا رأي مشهور قلنا، ولا بدن الميت، فهو الأحوط الأولى. ليش؟ لشبهة أنه نجس كما قال المشهور. إذن أول شيء مؤمن احتياط لزومه، وإلا مع التعذر المماثل من المؤمن نروح للمخالف حسب النصوص، مع تعذر المخالف نروح للكافر الكتابي. كافر الكتابي أكفت طريقة معينة مذكورة بالنصوص أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، والنية تكون من من؟ من الذي أمره إن وجده، وأما النية من عنده زين لأنه كالآلة فمن احتاج؟ نعم احتياط استحبابي، يعني قد تكون مسألة تعبدية خلي ينوي. زين، بعدين ايش قلنا؟ قلنا هذا لاحتمال انه نجس، احتمالها منين جاي؟ باعتبار قول الفقهاء والنصوص، بعض النصوص وان كان سيد يجزم بانه طاهر، لكن فلهذا احتاط استحبابا لاجل هذا الاحتمال انه يغتسل بالماء الجاري والمعتصم. زين، قال واذا امكن ان يكون تغسيل بالماء المعتصم كالكر والجاري او لا يمس الماء ولا بدل الميت، فهو الاحوط الاولى لاحتمال نجاسته لشبهة أنه نجس كما قال المشهور. وإذا تيسر، هاي مهمة، إذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفين، غسل الكافر الكتابي بعدين ردنا ندفنه، إجا المماثل المؤمن أو المخالف حصلناه قبل أن ندفنه، السيد يقول الأحوط لزوم إعادة التغسيل. ليش؟ أكو منشئ لعدم إعادة التغسيل وأكو منشئ لإعادة التغسيل. أما منشئ عدم إعادة التغسيل أنه أتينا بوظيفتنا أنه كان متعذر المماثل من المؤمن ومن المخالف، ثم وصلت النوبة المن للكافر المماثل الكتابي. وأما منشئ وجوب إعادة الغسل هو أنه صحيح أنهم أتيتم أنتم بالغسل على الوظيفة في البداية إن كان متعذر، ولكن هذا لا يجزي عن الأمر الواقعي، أنه هذا أنه الحكم الاضطراري هل يجزي عن الواقع أو لا، أو كلام بها، فالسيد يحتاط لزوما، فالأحوط لزوما إعادة التغسيل. جيد. مسألة 278، هذا الميت لا يوجد له مماثل، لا مؤمن ولا مخالف ولا كافر كتابي، فقط الكافر غير الكتابي. هنا ماذا نفعل؟ يقول إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل، يعني حتى لو موجود كافر غير كتابي ما يغسله ولغو، ودفن بلا تغسيل. الموجود التعليل هناك يقولون الشرط هو المماثلة والمشروط هو الغسل، فالغسل مشروط بمن؟ بالمماثلة، لا يجب عند فقد الشرط، يعني المشروط بعد يسقط عند فقد الشرط. هذا الجزء الثاني المباني صفحة 336. هناك رأي يقول غسله غير المماثل من وراء الثياب. زين، فهذا شرط المماثلة شرط الظهر، يعني كأنها ركن هذا في الغسل. فهنا يقول أكو رأي يقول لا، أنه يغسله غير المماثل، إذا رجل يغسله مرأة، إذا مرأة يغسلها رجل، والمماثلة يقول هنا تسقط المماثلة، الشرط يسقط ويبقى المشروط وهو الغسل. وأكو كلام طبعا بيها ونقاش، لكن رأي السيد الله حفظه كما والظاهر رأي المشهور أنه إذا لم يوجد المماثل بعد لا نروح المن إذا لم يوجد المماثل لا من المؤمن ولا من المخالف ولا من الكافر الكتابي، فمر من نقول يا به إذن يجب غسل على كل حال وإن لم يكن مماثلا، نقول لا لا، الغسل يسقط ويدفن بلا تغسيل. عجيب، يعني هكذا أنه رجل مات أو بنات عمه وبنات خاله، خب ذول أجانب مو محارم، أجانب زين، أو جيرانه كلهم النساء وماكو لا مؤمن مماثيل ولا مخالف مماثيل ولا كافر كتابي مماثيل، يقول لا تغسله النساء زين لأنه مو محارمه ولا زوجاته، فيدفن بلا غسلين. جيد. مسألة 279 يقول السيد دام ظله: إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز نبشه لتغسيله أو تيممه، إذا كان وظيفة تغسيل تغسيل وإذا كانت وظيفة تيمم تيمم. هذا ليش يقولون دليل حرمة النبش؟ إحنا البارحة ذكرنا أن النبش حرام وبيهتك، زين شلون النبشة حتى لو ما مغسلي راح يصير تزاحم بين وجوب التغسيل وبين الهتك من جهة النبش، فتزاحم بين ارتكاب المحرم وامتثال الواجب وبين ترك الواجب زين والامتثال الحرام بتركه، كيف هذا؟ يقول نعم النبش صحيح يستلزم الهتك والحرمة، ولكن لأنه دليل الإجماع زين والقدر المتيقن في الإجماع، في الإجماع الإجماع اللي هو يدل على حرمة النبش هو فيما يستلزم الهتك، وأما إذا كان إخراجه لأجل أنه نؤدي نأتي بوظيفته من التغسيل، وظيفة التي علينا باتجاهها كتغسيل، هذا ما يعني ما يلزم بأنه هذا هتكون أو لا يلزم بحرمة النبيش، لأن الإجماع دليل لبي ونشك فيه زين، نشك في شموله لهذا المورد. قال جاز نبشه لتغسيله أو تيممه بل يجب. ليش يجب؟ لأن المأمور به لم يتحقق، فالوجوب على مقتضى القاعدة. صفحة 338 جزء الثاني مباني، فعلا أنه لأنه هذا مأمور به لم يتحقق فلا بد من امتثاله، زين امتثاله يقتضي النبش، وأن النبش يقتضي يلزم الهتك، نقول دليل النبش وحرمة النبش إجماع، والإجماع دليل لب يقتضي فيه على قدر متيقن على في غير هذه الصورة. زين ولو زين قال بل يجب مو جازه، شوف المرة جازة ثبتنا المشروعية. ليه ثبتنا المشروعية قبل أن نقول واجب؟ لأن أكو شبهة تزاحم وشبهة هتك وشبهة حرمة نبش، فلهذا إحنا رفعنا هذه الشبهة من خلال أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على قدر متيقن ولا نزم بشمولة لهذا المورد. ثم قلنا إذا هذا مشروع، هل المشروع على نحو الجواز أو وجوب؟ قلنا وجوب. ليش وجوب؟ لأن المأمور به لم نأتي به وهو الغسول أو التغسيل، لكن هذا الواجب أنه واجب نغسل من خلال النبش زين، نقول هذا إذا لم يكن حرجيا، لأن الحرج حرج رافع للتكليف. شنو الحرج؟ الحرج إلى مصاديق، من مصاديق يقول ولو من جهة التأذي برائحته زين، هذا حرج تأذي برائحة الميت، كان يكون خمسة أيام عشرة أيام ما يعني مدفون، فبالتالي عشرة أيام لعله تولد راحة كريهة أو قوية، وإلا شنو؟ إذا كان حرجي لم يجب إلا على من تعمد ذلك، هذا تعمد ذلك بعد هذا بسوء اختياره، فحتى لو كان بالنسبة لحرجي يتأذى برائحته هذا مشكلته هو فعله بسوء اختياره فيتحمل. جيد. ثم يقول السيد وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها، إن أغسال ثلاثة ترك مثلا غسل الكافور أو القراح زين، ترك عمدين سهوا زين، أو تبين بطلانها بطلان بعض الأغسال أو بطلان الأغسال، كان يكون غسل بالماء المضاف أو السدر وكذا ما خلى سدر، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها بعض الأغسال، هذا نفس الجواب. إذن المشروعية موجودة بالنبش زين، وذكرنا أنه واجب الغسل، وقلنا هذا إذا لم يكن حرج وإلا على من تعمد ذلك. كل ذلك إذا هذا الشرط الثاني، كل الشرط الأول قلنا إذا ما يستلزم الحرج إلا من تعمد، بعد هذا حتى الحرج ما يرفع عنه التكليف، فلا بد من تغسيله عليه، واجب عليه نبشه ويغسله. كل ذلك إذا، كل ذلك شنو يعني؟ إذا دفن بلا غسل تغسيل أو مع التغسيل الباطل ولو ببعض الأغسال، كل ذلك إذا لم ينزم محذور من هدكه، هذا شرط ثاني، أو الإضرار ببدنه يعني لعله الفترة طويلة بحيث إذا النبي يستلزم هتك. أي نقول نعم هذا إجماع، والإجماع قدر متيقن في كونه يستلزم هتك بحرمة، بعد هنا ما نطلعه وما نغسله. أو الإضرار ببدنه، زين الفترة مو طويلة صحيح، ولكن هو بنيته ضعيفة مريض كذا، أنه حتى لو 5 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم يسبب ضرر بدني أو القاع صخرية، بحيث إذا هاي يتأذى ويتضرر بدني، لأنه حرمة الميت كحرمة الحي، فبالتالي هذان محذوران يرفعان وجوب النبش نعم ووجوب التغسيل، وإلا فلا يجوز، مو بس يرفعان الوجوب بل يستلزم الحرمة. جيد، هذه المسألة عرفنا أن الميت إذا دفن بلا غسل تارة عمدا وأخرى سهوا، أو أن يكون الغسل باطل ولو سهوا فاقد بعض الشروط، ذكرنا أنه يجوز النبش إذا لم يستلزم الهتك ولم يستلزم الحرج، بل حتى لو استلزم الحرج بالنسبة لمن تعمده عدم غسل. نعم، مسألة 280، إذا مات الشخص محدثا بالأكبر. إذا تذكر البارحة قلنا إذا واحد دن غسله وطرأت عليه نجاسة من الخارج أو من نفسه، قلنا يبقى الغسل صحيح وما يبطل الغسل، لكن انطهر المكان، بل حتى لو خرج منه البول والمني أيضا انطهر المكان فقط، من يحتاج يغسله هنا؟ لا، سؤال ثاني، أنه هذا الرجل أو المرأة عندما مات كان محدثا بالأكبر، كان يكون مجنب مثلا أو ماس ميت، إذا مات الشخص محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلا تغسيل غسل الميت فقط. ليش؟ هذا إجماع زائد نصوص متعددة، صفحة 342 الجزء الثاني المباني، يعني نصوص واضحة موجودة، زين يعني ما يحتاج نغسل لغسلين، غسل الجنابة ثم غسل الميت، لا غسل واحد وهو غسل الميت. 281 مسألة، إذا كان الميت محرمين، محرم يعني ذهب إلى الديار المقدسة وأحرم لعمرة أو لحجين، إذا كان الميت محرما وقبل أن يكمل أعماله وبعد على إحرامه مات، هاي مسألة ابتلائية. إذا كان الميت محرما، زين من ضمن محرمات الإحرام، زين في مناسك الحج أنه يحرم عليه الطيب، ومن ضمن الطيب الكافور، زين اذا كان، زين هذا شلون نغسله؟ هو محرم، مات وهو محرم، واحنا مأمورين ان نغسله بكافور، غسل سدر وغسل كافور وغسل قراح، فهنا هل يبقى على احرامه فلا نغسله بالكافور فيسقط الكافور، او لا ينقطع احرامه بموته ونغسله بكافور؟ هاي مسائل تعبديه نرجع بها للنصوص. يقول اذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، يعني قلنا ثلاث غسال الميت، الغسل الأول بالسدر ماء مع السدر، الغسل الثاني ماء مع الكافور، والثالث قراح. يقول لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، هذا الأمر الأول. دليل ذلك إجماع زائد نصوص، صفحة 343 الجزء الثاني المباني. إذا شو راح نغسل لهذا؟ الغسل الأول بالسدر، الغسل الثاني قراح يعني بدون كافور، الغسل الثالث أيضا قراح، ولا يحنط به، لأن التحنيط راح يجينا إن شاء الله عن قريب، التحنيط ولا هو ذاكر ولا التكفين، فصل الرابع التحنيط إمساس المساجد السبعة بالكافور، فهذا بالتالي الكافور بالنسبة للغسل الثاني يسقط بعد ما نخلي الكافور بالماء، وكذلك التحنيط ولا يحنط، إطلاق النصوص زائد نصوص خاصة 345 الصفحة الجزء الثاني المباني. ولا يقرب إليه طيب آخر، إذن الإنسان المحرم إذا مات يبقى على إحرامه، بمعنى أنه لا يغسل بماء الكافور بس فقط بماء، زين لا يحنط لأن التحنيط يكون بالكافور، زين، وكذلك لا يقرب إليه أي طيب آخر، لأن بعض الموتى من يخدفنوه يخلون به عطر، خليه له عطر، خاصة إذا كان مثلا مجروح أو فترة طويلة في رائحة يخلون به عطر. نقول إذا كان محرم ما يصير. ويستثنى من ذلك، هذا استثناء موجود أيضا في المناسك، الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها. زين، الحاج إذا فرغ من السعي في الحج بعد يحل له الطيب، زين، وإن لم يكمل أعمال البقية. زين، لعله عليه بعد طواف النساء، بعد صلاة طواف النساء، بعد مثلا عليه مبيت في منى، رمي الجمار، نقول له ذن الأمور. زين، ما لها ربط، احنا كلامنا بالنسبة للمحرم. زين، المحرم الذي يحرم عليه الطيب، مو كل محرم. زين، فالمحرم الذي يحرم عليه الطيب ما دام أنه لا زال محرم عليه الطيب قبل أن يأتي بالسعي بشكل كامل وصحيح، زين، فبالتالي بعد يسقط عنا الغسل بالكافور، فقط غسل من دون إضافة كافور، والتحنيط ماكو، طيب آخر ماكو. أما إذا أكمل السعي في الحج، لأن بالعمرة إذا أكمل السعي ما يحل له عمرة مثلا التمتع، ما يحل له الطيب. زين، المهم بالحج إذا أكمل السعي يحل له الطيب ويبقى عليه بعض المحرمات. زين، فإذا يحل له الطيب بعد يجب غسله بماء الكافور الغسله الثانيه، وكذلك يجب تحنيطه، ويجوز ان نطيبه لانه بعد مو حرام، مو انه محرم عليه الطيب. قال ويستثنى من ذلك الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها، بعد الفراغ من السعي في الحج، ولا يلحق بالمحرم فيما ذكر المعتد للوفاء والمعتكف. هاي مساله اخرى، ان اللي معتد بالعده للوفاه مو عليه حداد. الحداد بمعنى عدم التزين والتطيب، التطيب من ضمن التزين. فإذا ماتت المعدد بالعدة الوفاة هم حال حال المحرم، بأنه لا يغسل، لا تغسل بالكافور ولا تحنط ولا يقرب إليها الطيب. كذلك المعتكف، الإنسان عندما يعتكف الاعتكاف، هذا بعد واضح أنه من ضمن المحرمات عليه أيضا الطيب. إذا مات أثناء الاعتكاف هل يبقى يحرم عليه الطيب؟ نقول هذه مسائل تعبدية، ما نقدر أن نتعدى ونقول لا خصوصية للمحرم بما أنه يحرم عليه الطيب فيبقى على حرامه، فإذا نتعدى بذلك للمعتد بعدد الوفاة وكذلك المعتكيف. نقول لا، نروح للنصوص. ولهذا قال ولا يلحق بالمحرم فيما ذكر. ليش؟ لعدم الدليل أولا، ثانيا بطلان الاعتداد، المعتد بعدد الوفاة إذا ماتت بطلت العدة بعد. زين، والاعتكاف ايضا يبطل بالموت، ثلاثه عندنا بطلان. هذا قياس، هذا اذا تقيسون انت تقول المحرم بما انه ورد بنصوص ولا يغسل باعتباره حرم عليه الطيب، اذا حال كذلك. وان لم ترد روايات في المعتكف ولا بالمعتد بعده الوفاه، نقول نتعدى، نقول هذا يحتاج الى جزم بعدم الخصوصيه. اما قياس عندنا باطل اجماعا عند الشيعة. زين، فتوى ونصين. فلهذا لعدم الدليل نقول المعتد بالعدد الوفاة والمعتكف لا يقاس على اليمين ولا يقاس على المحرم، بل الاعتداد بالعدد الوفاة وكذلك المعتكف يبطل الاعتكاف وتبطل العدة بالموت. فلهذا يغسل بالكافور وتغسل بالكافور ويحنط بالكافور ويشرع له ويشرع أن نطيبه قبل دفنه. قال ولا يلحق بالمحرم فيما ذكر المعتد للوفاة والمعتكف. مسألة 282، مسألة أيضا رئيسية لطيفة. يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف. فيما سبق كنا نتكلم عن المماثل، زين، وذكرنا أيضا شرط المماثل واستثناءاته وتفريعاته، ثم ذكرنا أنه هذا الميت إذا ما غسلنا عمدا سهوا أو بطلان غسله، زين، أو المحرم إذا مات، هاي تفاصيل أخرى ذكرناها شنو حكمها. الآن عندنا شرط أساسي أيضا، أنه هذا الميت اللي غسله من هو الميت؟ قال يجب تغسيل كل مسلم، يعني سواء كان مؤمن موالي أو كان مخالف، لأنه مسلم. ومن بحكم المسلم؟ السلام من بحكم المسلم الذي لم يبلغ، هذا ما يختار إسلام حتى نقول عليه مسلم، نقول هذا يلحق بالمسلم، يتبع وأشرف أبويه. ومن بحكم المسلم حتى المخالف. زين، نعم حتى المخالف أيضا هذا مسلم. زين، وإن كان هناك كلام في المخالف، زين، البعض يرى أنه كافر، ولكن كافر بالآخرة، وإن كان يترتب عليه أحكام الإسلام في عالم الدنيا. يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين. جيد، إذا عندنا هنا قاعدة أنه كل مسلم ومن بحكم المسلم كل نغسله حتى المخالف، أما الكافر لا يجب تغسيله. زين، عندنا استثناءان، صنفان عدا صنفين. الأول الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص أو في الدفاع عن الإسلام، هذا الشهيد. إذن الشهيد يابا من هو الشهيد عرفناه. زين، ليش ما هو مستند استثناء الشهيد من التغسيل؟ قال الاتفاق على ذلك. زين، الاتفاق بعد هذا ما طول الاتفاق، أفضل دليل هو هذا عندنا، اتفاق على أنه الشهيد لا يغسل. يابا من هو الشهيد؟ قال المقتول في المعركة، هذا واحد مع من؟ مع الإمام، هذا في زمن الحضور وفي زمن وجوده مو غيبته، هذه نصوص موجودة صفحة 347 الجزء الثاني المباني. أو نائبه الخاص، نائبه الخاص هذا الدليل المستند المشهور وإطلاق النصوص صفحة 347 الجزء الثاني المباني. أو في الدفاع عن الإسلام مقتضى إطلاق الأدلة. إذن شنو الشهيد؟ المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه، نعم، الخاص أو في الدفاع عن الإسلام، عن بيضة الإسلام. زين، هذا الشهيد أي واحد قتل في المعركة يعتبر شهيد فلا يجب تغسيله؟ قال لا، أكو شرط ويشترط أن لا يكون فيها بقية حياة حين يدركه المسلمون. زين، إذا مات في المعركة ولم يدركه أحد من المسلمين الذين هم خارج المعركة، هذا قيد مهم، خارج المعركة، فبالتالي هذا يعتبر شهيد فقها فلا يجب تغسيله. أما لو أدركه أحد من ربعة جماعته من المعركة، هذا لا يسقط، لا يوجب سقوط الغسل، لا يؤدي إلى، لا عفوا هكذا أنه قلت لابد أن ما يدرك حي، نقول لو أدركه أحد من جماعة اللي هم وياه بالحرب بالقتال، نقول هذا ما يفيد، يبقى شهيد ولا يجب تغسيله، بل لا يجوز تغسيله. زين، فالمقصود أنه ندركه وفيه رمق حياة، هذا منين يدركه حتى يجب عليه غسله؟ أن يكون الذي يدركه من خارج المعركة. المهم هاي مهمة، يعني ما مذكورة بصراحة بالمنهاج، ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون. بس يا مسلمون الذين هم خارج المعركة، طبعا النصوص صفحة 347 الجزء الثاني المباني، هو هذا الشرط مهم. فإن أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله، هذا هو الاستثناء الأول. ثم قال وإذا كان في المعركة مسلم غير الشهيد وكافر واشتبه أحدهما بالآخر، إن هذا علم إجمالي أنه واجب عليه غسل المسلم. زين، هذا واحد منهم مسلم وواحد كافر، بس ما أدري وين المسلم وين الكافر، أغسلهم اثنيناتهم. زين، وهذا إن دل على عدم حرمة تغسيل الكافر. نعم، غير لم تثبت المشروعية لم يجب غسل الكافر، ولكن هل يجوز غسله؟ لو كان يحرم غسله لصار الأمر يدور بين محذورين، أنه شلون نغسل هذا مسلم وكافر، أو واحد مسلم واحد كافر، شلون نغسل اثنيناتهم؟ فبالتالي واحد منهم كافر فحرام، فهذا إن دل يدل على عدم حرمة غسل الكافر. هذا سي شي يقول أنه عندنا اثنان، أحدهما مسلم والآخر كافر، وواحد شهيد، مو عفوا، نعم، أي في المعركة، أي مو شهيد، واحد منهم مات، اثنين ماتوا، بس واحد كافر وواحد مسلم، بس هذا المسلم مو شهيد. لو كان شهيد نقول لا يجب تغسله، ما عندنا مشكلة، اندفنه، مو، لكن هذا مو شهيد واحنا عندنا واجب نغسله، نقول الجواب يجب تغسيل، يجب أن نغسلهما معا، من هم المسلم والكافر، لأن ما نعرف من هو المسلم ومن هو الكافر، هذا يسمى بالعلم الإجمالي. زين، فلهذا غسل الأول وغسل الثاني، فإن تبين الأول مسلم كل زين امتثلنا، إذا تبين الثاني مسلم امتثلنا، والآخر كافر غسلنا، هيك هذا لغو. وإذا كان في المعركة مسلم غير الشهيد وكافر، ليش غير شهيد؟ لأن إذا كان عندي كافر وشهيد بعد واضح ادفنهم اثنيناتهم لان الشهيد ما يجب غسل حتى يصير عندي فد احتمال او عندي علم اجمالي انه لازم اغسله. هو مو شهيد لازم تغسيله، ولكن الفرض انه غير شهيد. اذا غير شهيد ومسلم يجب تغسيله، لكن اشتبه مع الكافر فاغسلهم معا استنادا للعلم الاجمالي. واذا كان في المعركه مسلم غير الشهيد وكافر واشتبه احدهما بالاخر وجب هاشليش لان علم اجمالي منجز. صفحه 348 الجزء الثاني المباني، الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه. الثاني من وجب قتله برجم او قصاص. هذا في باب الديات، هناك بعض الناس يفعلون افعالا يستحقون الرجم او القصاص القتيل. يعني من قتل مؤمنا متعمدا فولي الدم الى حق ان يقتص منه رجم، مثلا الزنا وهو محصن او غير ذلك، من وجب قتله برجم او قصاص. نقول هذا ايضا ما نغسله من يموت. ليش؟ دل الدليل على ذلك اجماع زاد نصوص. فانه هاي فانه يقول انت قلت هذا الذي يرجم الذي يقتص منه لا يجب تغسله بعد موته، يستثنى وان كان مسلما. لعشرين شو يسوي؟ له قال نعم فانه يغتسل، والاحوط لزوما ان يكون غسلك غسل الميت المتقدم تفصيله. هذا اجماع زاد نصوص ضعيفه السند، فلهذا السيد احتاط لزوما. الاجماع مو قوي، النصوص ضعيفه السند، احتاط السيد لزوما ولم يفتي ان يكون غسلك غسل الميت. يعني شنو؟ يغسل ثلاث اغسال، غسل سدر غسل الكافور غسل قراح. فانه يغتسل ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. هاي نصوص. إذن هذان استثناءان، أنه يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكم المسلم حتى المخالف، ما عدا صنفين، الأول الشهيد، الثاني من رجم أو قص منه، يعني يجب قتله برجم أو قصاص. مسألة 283 يقول السيد الأحوط لزوما عدم قص ظفر الميت وعدم إزالة الشيء من شعره. زين، هذان أمران. طبعا هذان الأمران المذكور في المباني مذكورات في المكروهات، والمكروهات كل مكروه جائز. فقص ظفر الميت وإزالة الشيء من شعره يجوز ولكنه مكروه، هكذا ذكر في المباني. لكن السيد الله يحفظه يقول احتياط لزومي، الظاهر النصوص اللي واردة بيها قوة زين أكثر من الكراهة. زين، فلهذا السيد احتاط لزوما، قال الأحوط لزوما عدم قص ظفر الميت وعدم إزالة شيء من شعره سواء بالحلق أو القص أو النتيف. أكو نصوص ولكنها ضعيفة، لهذا لم يزم بها السيد. بعض الفقهاء ذكروا ذلك في السنن، يعني مو يعني يجوز ولكنه خلاف السنن. لكن السيد احتاط لزوما بعدم القص لا الظفر ولا الشعر. صفحة 355 الجزء الثاني المباني. جيد، عندنا تكميل، خلنا نقراها قراءة سريعة لأن ما بيها شيء باعتبار سنن، وراح أرشد بس بالنص يعني دقيقة واحدة. تكميل قبل الدخول الفصل الثالث، قد ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم للتغسيل سننين. سننين يعني شنو؟ آداب، مستحبات، مكروهات. أو تدري أنه رأي السيد الله يحفظه من قال ذكر الفقهاء، أو أن السيد يقول أنه هذه الأمور يؤتى بها برجاء المطلوبية فعلا وتركا، فعلا بالمستحبات تركا بالمكروهات. ما نقدر نقول أنه هذا مستحب لأن هذا خاف من تشريع محرم، النصوص ضعيفة، ولا نقول هذا مكروه يترك على أنه مشروع تركه من عنوان الكراهة، لا، هذا لعله أيضا فيه تشريع. فبالتالي نأتي بال ما يدعى أنه مستحب بحسب النصوص الضعيفة برجاء المطلوبية خوفا من التشريع المحرم، ونترك المكروه أو ما يدعى بالكراهة للنصوص الضعيفة خوفا من التشريع بعنوان رجاء المطلوبية. تكميل صفحة نرشد بس للمصدر، صفحة 349 إلى صفحة 358، هذا بالجزء الثاني المباني، فيها روايات متعددة على ضوء هذا المذكور، أنه قد ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم التغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حالة التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، طبعا الأول مرسلة يونس، الثاني ما روى علي بن جعفر، وأن يوجه للقبلة حديث يونس كحالة الاحتضار، وأن ينزع قميصة من طرف رجليه رواية عبد الله بن سنان، وأن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساترا لعورته، وأن تلين أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل برأسه برأسه، وأن يغسل أن يغسل رأسه أو رأسه برغوة السدر، وفرجه وفرجه زين أو فرجه بالأشنان من غير مماسة محرمة، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل 3 مرات، ثم بشق رأسه الأيمن، ثم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ويغسل كل عضو 3 في كل غسل، كل هاي سنن، ويمسح بطنه في الأولين قبلهما حتى ضمان من رجحه، إلا الحامل التي مالد ولدها في بطنها فيكره ذلك زين. وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. وذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل، هاي كلها مكروهات، وإرسال الماء في الكنيف وتخليل ظفره وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا إلا مع الإضطرار. وأيضا ذكروا أنه مكروه التخطي عليه حين التغسيل، ذكرنا هذه العبارة للبركة، وإلا هي كلها سنن وحتى من باب رجاء المطلوبية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.